أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد القائل: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مجلسنا الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى من مجلس رياض الصالحين، ولا يزال الحديث موصولا عن حديث إنما الأعمال بالنيات. لما كان الوقت منحصرا في نصف ساعة احتجنا أن يتكرر اللقاء مع حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن قطعنا فيه شوطا والحمد لله، ووصلنا إلى ذكر المثال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وكان آخر ما تناولناه الكلام عن أقسام الهجرة، وأن الهجرة تكون للعمل وللعامل وللمكان. فأما هجرة المكان فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر، إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. طبعا ده لما يجد، يعني هو دلوقتي محتاج يبحث عنه كمن يبحث عن الإبرة في الصحراء. وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. الشيء اللي أنا أعرفه أن إخواننا اللي في بلاد الغرب بفضل الله بيستطيعوا أن يظهروا دينهم وأن يقيموا شعائرهم في ظل الحرية الموجودة في المجتمع الغربي بتشملهم هذه الجزئية، بس في حدود انت داخل المركز الاسلامي. لما تأذن بره او تطلع او تقيم شعائر او تطلع بدعوتك، او زي لما انا كنت هناك في التسعينات قلت لهم ادوني فرصه اروح اعمل مناظرات في الكنائس بحكم ان انا رجل متخصص في مقره الابيان، محدش اداني فرصه. الحريه بتتلاشى امام الاسلام. وزي ما جت فترات بقت المحجبه عشان تمشي في الطريق او المنتقله يعني مهدده، ويضربوها وينزعوا عنها الحجاب ومزقوا لها النقاب، ده حصل. وفي أمريكا وبعد أحداث 9 سبتمبر، بعد أحداث 9 سبتمبر عملوا في المسلمين ما لا يعمل وكسروا لهم المراكز الإسلامية، وكانت الحكاية فموجود كده وموجود كده. وبعدين بس المشكلة في إنه اللي بيقيم شعائر ديني ما بيعرفش الولد يتعلم في المركز الإسلامي أو عمل له هناك مدرسة، فبيروح مدارس الغرب. مدارس الغرب بيضيع بكل معاني الضياع. يبقى الهجرة أعظم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام، فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه. فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه وعلى أطفاله، ولما في ذلك من إضاعة ماله. الناس اللي راح بقصد الفسحة بس وتعيش لحظات رفاهية وترف وليالي حمراء ويروحوا الشوارع المخصصة للعرب في البلاد دي، كل بلد فيها شارع اسمه شارع العرب، ده أعوذ بالله من غضب الله، ده بتاع المنكرات والموبقات والفواحش. لما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. اقتصاد الكفار كله دلوقتي قائم على أموال المسلمين غصب عننا أو برضانا، ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع. ده لما كان عندنا دين وكان عندنا عزة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وده كلام جميل جدا عشان الناس يقول لك اليهود والنصارى مش كفار، لا، فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق، إلى آخر الآية سورة الممتحنة. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. عند هذا العنوان انتهت المحاضرة السابقة. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يوردون على المسلمين شبها في دينه وشبها في رسوله وشبها في كتابه وشبها في أخلاقه وفي كل شيء، يوردون الشبهة ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. وبيحرص الغربيون في ظل ما يسمى بالتغريب أو بالاستشراق، كنت اتكلمت عنه في غير هذا الموطن في الكلام عن أسباب الفرقة بين المسلمين، شبهات وافتراءات المستشرقين والمستغربين، على أنهم يريدون شبهات تجعل المسلم يتشكك في دينه. لو كان في الفروع تبقى المسألة يعني أهو على قيد الإسلام، إنما التشكيك في أصول الدين. فعشان يسافر الواحد إلى بلاد الكفر يكون على علم. أنا بسافر بلاد الكفر لما كان بيدوني فيزا، سافرت أوروبا وسافرت أمريكا، تقدر تقول على مدى 30 سنة فاتت من 90 لغاية 2010، لحد دلوقتي 2020، منعوني العشر سنين الأخيرة من أن أسافر أنا وغيري من العلماء والمشايخ. إنما قبل كده بنروح وبننشر دعوتنا بس بين المسلمين، ما تفتكرش إنها طلعت برا للمسلمين يعني. الغير المسلم هو اللي بيجي لك لغايه المركز الاسلامي يقول لك انا عاوز مسلم، ويعلن الشهاده والاخوه يكبروا بعد صلاه الجمعه وبتاع كده، وبعدين يا اما ربنا يكرمهم ينفخ في صورتهم فيهتموا بيه ويعلموا الدين، يا اما اعلن الشهاده ومشي محدش شافه. فده كله موجود. فالمسلم اللي رايح بلاد الغرب لازم يكون عنده ارضيه خلفيه كويسه عن دينه. لما يجي يقولوا له انت في دينك كذا وكذا، وشبهه من الشبهات، شبهات كتير قوي تألفوا فيها عشرات المجلدات، موسوعات موجوده في الطعن في الاسلام، قران النبي محمد عليه السلام، السنه، الدين في مبادئه وشرائعه. فلابد على الاقل ما الانسان فاهم يقدر يرد. فاول شرط عشان يروح بلاد الكفر أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. فالكفار يدخلون على المسلمين من هذا الباب أو يدخلون عليهم الشك، حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، فهذا شرف لا يستحقه. والكلام ده أنا قرأته للقس زويمر رئيس المنصرين، بيقولوا عليه كبير المبشرين، وكان في مؤتمر القاهرة في بيت أحمد عرابي سنة 1916، مؤتمر القاهرة التبشيري، فيقول لهم: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، فهذا شرف لا يستحقه، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كافر ويصبح مذبذبا، له مسلم ولو كافر، ولا يهتم بعظائم الأمور، ولا يهتم بقضايا الأمة. أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي، أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى المبني على الضلالة والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وإن كان دين المسيح عليه السلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن تنسخ رسالة المسيح ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تغير رسالة المسيح بما قاله بولس الرسول عندهم المسمى شاول اليهود أصلا. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس في الشهوات، لأنه يجد هناك زهرة الدنيا، يجد الشهوات متاحة مباحة كشرب الماء من الخمر والزنا واللواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه، فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. يبقى الشرط الأول علم يحميه من الشبهات، والشرط الثاني دين يحميه من الشهوات. طبعا لما تيجي تبص للناس اللي كانوا يطلعوا من بلاد الخليج وروحوا أوروبا، لا كان لا في علم ولا دين، إلا أهل الدعوة منهم وأهل العلم رحمهم الله حفظ الباقين منهم. لذلك كان الشيخ القطان كويتي لما راح يعرضوا عليهم صور المومسات وكده، يقول له: احنا مش دولة، احنا أهل دين، احنا جئنا كذا يعني. والشيخ كان له خطبة زمان، كان خطب الشيخ أحمد القطان كانت من أقوى الخطب اللي كنا بنسمعها وإحنا شباب. فأول ما شافوا الزي العربي والعقار والغطرة والحاجات دي، عرضوا عليهم بقى إيه صور المومسات ويقدموا لهم الخمور، ولا إحنا مش كده. فكان الغالبية العظمى رحيم عشان الحاجات دي. فعشان كده الشروط دي مبنية على فقه الواقع: علم يجعله يتوقع الشبهات، ودين يجعله ينجو من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، يعني في ضرورة تجعله يذهب إلى إيه؟ بلاد الكفر. أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، عشان الأمة العربية متخلفة، فيقوم يروح بلاد الكفر في تقدم في الطب فراح يتعالج. يبقى مثلا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه. إنما دام التخصص موجود في بلادنا، إيه اللي خليك تروح تأخذ الدكتوراه من السوربون أو من نيويورك واشنطن أو من جامعة كذا وجامعة كذا، إلا إذا كان مش موجود عندنا. وفي تخصصات مش موجودة عندنا، عندك واحد زي الدكتور زغلول النجار واخد الدكتوراه من بره وعايش بره ما شاء الله داعية على مستوى عالمي. بأن يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك ويتعلم، أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع على قد ما يجيب الصفقة ويرجع. إحنا عندك مسألة الاستيراد والتصدير دلوقتي شغالة في كل العالم، موجودة في تركيا، ورغم العداء اللي موجود ما بين مصر وتركيا لكن الحتة الاقتصادية شغالة، ناس تستورد من مصر وتجيب على تركيا، وناس تستورد من تركيا وتودي مصر، التجارة شغالة. وده موجود على مستوى أوروبا، موجود على مستوى الصين، على مستوى أمريكا. يبقى على قد ما يقدر يشتري الصفقة ويتمم البيعة ويرجع، فيبقى إيه إذا كان للتجارة فيذهب ويتجر ويرجع. المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة. ومن ضمن الحاجات لو أنه الشباب اللي في أوروبا ولا في أمريكا محتاجين شيخ يروح عشان يعلمهم. أحيانا في رمضان مش لاقيين واحد يصلي بهم التراويح فبيبعتوا لهم قراء. القارئ على قد ما يصلي التراويح بس، لو طلبوا منه درس علم يعرف برشا، إنما لما بيكون داعية أو عالم حفظ القرآن فبيصلي التراويح وبيخطب الجمعة وبيدي المواعظ، بيبقى بالنسبة لهم حاجة كده إيه فاكهة حلوة قوي. فممكن الداعية يروح لمثل هذا ولعله يجد فرصة لأن يدعو غير المسلمين. إن لم يدعو غير المسلمين فعلى الأقل بيعلم المسلمين أمجديات الدين. فشرط السفر أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليه وإضاعة لماله، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم. وكذلك ربما يكون مع عوائلهم. الشيخ طبعا يتكلم عن واقع كان موجود ولا يزال بيزيد دلوقتي مع التطبيع. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل من هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات، والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشيخ ابن عثيمين اللي بيقول الكلام ده في شرح رياض الصالحين وبيقوله قبل 40 سنة، فكيف لو كان الشيخ معنا؟ كيف لو عاش الشيخ زماننا؟ كيف لو رأى ما نحن فيه الآن والنكبات والبلايا والرزايا؟ قل: هذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات، والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الكلام ده وكانت السعودية في عصرها الذهبي في الدين والالتزام والجمال، فكيف لو رأى اليوم والترفيه والأوامر والتعليمات والإسراع إلى إرضاء الكفار، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم بالعذاب ونزل بهم، ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء وما خافوا من سطوته، ولكن قست القلوب، نسأل الله العافية، وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية تمر على القلب وكأنها ماء بارد. نعوذ بالله من موت القلب وقسوته. وإلا لو كان الناس في عقل وفي صحوة وفي قلوب حية ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع نعتبر أننا في حال حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك. ومع هذا لا تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. هذا لا شك أنه خطأ. إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد المجون والعياذ بالله. أما السفر إلى بلاد الكفر للدعوة فإنه يجوز، السفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه جائز، لأنه سفر لمصلحة. وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ضللوا وقيل لهم إن الإسلام دين وحشية وهمجية ورعاع. ولا سيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون، سيقولون أين الإسلام؟ هذه وحشية، وحوش ضارية يعدو بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا، فينفر الناس من الإسلام بسبب أفعال المسلمين. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. الكلام عن شروط السفر إلى بلاد الكفر، شرط الأول أن يكون عنده العلم الذي يدفع به الشبهات، والشرط الثاني أن يكون عنده الدين الذي يحمي به نفسه من الشهوات، والشرط الثالث أن يكون محتاجا لذلك السفر، يعني من باب الضرورة، كأن يكون مريضا يريد الاستشفاء أو محتاجا إلى علم ليس موجودا في بلاد المسلمين، أو ممن يقومون بالاستيراد والتصدير في التجارة، كما يجوز السفر للدعوة إلى الله عز وجل، سواء كان على مستوى المسلمين يعلمهم ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم، أو تأتيه الفرصة لأن يدعو غير المسلمين ويصحح لهم المفاهيم الخاطئة التي ورثوها جيلا عن جيل من أيام الحملات الاستشراقية التي شوهت صورة الإسلام حتى لا يسلم أهل أوروبا. هذا كله في باب القسم الأول الذي هو هجرة العامل أو هجرة المكان. هجرة المكان. نأتي إلى قسم ثاني، هجرة العمل. هجرة العمل معناه أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق، وهو معنى مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وجاء مختصرا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فتهجر كل ما حرم الله، فتهجر كل ما حرم الله عليك، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل أموال الناس بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرم الله تهجره، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه فتكون مهاجرا لله ولو كنت في مكانك وبلدك. اسمها هجرة العمل، عرفنا هجرة المكان، هجرة العمل. القسم الثالث هجرة العامل، هجرة العامل، فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا. قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. الرجل المجاهر بالمعصية تهجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة، والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر ولبذ في المجتمع وفي المحيط الذي هو فيه عرف قدر نفسه ورجع عن معصيته وتاب إلى ربه. ومثال ذلك رجل معروف بالغش بالبيع والشراء فيهجره الناس ولا يشترون منه ولا يتعاملون معه، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع ولدم، فهذا مثال هجرة العاصي، هجرة العامل للمعصية. ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه، فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه. ورجل ثالث وهو أعظمهم خطرا لا يصلي، فهذا في نظر الشرع هو كافر والعياذ بالله، فيجب أن يهجر فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته، حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك. أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر على كل حال، والكافر المرتد يهجر على كل حال أفاد أم لم يفد، لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد أو لا، فإن أفاد وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يهجر. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنه أجمعين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ولجأوا إلى الله وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتابوا وتاب الله عليهم كما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الذين تخلفوا صدقت توبتهم صاروا صادقين. فهذه أنواع الهجرة، هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل، وبيان الشروط في التي ذكرناها في السفر لدول الكفر أن يكون على علم يحفظه من الشبهات، وعلى دين يحفظه من الشهوات، وأن يكون السفر لضرورة أو لحاجة والضرورة بقدرها. وبهذا نكون قد ألممنا بفضل الله يعني شيء من المعلومات حول هذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر المثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. على أن أكتفي بهذا القدر لعامل الوقت، ولعامل ألا أزيد في هذا الحديث عن هذه المجالس الخمسة، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نلتقي في المجلس القادم مع حديث آخر مرتبط أيضا بالنية، مرتبط بالنية، وفيه يبعث الناس على نياتهم، سنذكره بتمامه ونشرحه إن شاء الله. مكتفيا بهذا أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.